الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إن الله عز وجل قد خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ذرية كثيرة رجالا كثيرا ونساء، خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة وغاية سامية، فلم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم وأوجدهم لعمارة الأرض بأعظم عمارة، بتوحيد وعبادته سبحانه وتعالى، وأنعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى، ولم يطلب منهم إلا العبادة، وهو الغني عن عبادتهم سبحانه. لم يطلب منهم سبحانه أن يرزقوه، بل هو سبحانه يرزقهم. ولم يطلب منهم أن يطعموه، بل هو سبحانه يطعمهم. وإنما أمرهم بأمر هو سبحانه بغنى عنه، وهم محتاجون إليه، محتاجون إليه، وفيه سعادتهم في الآخرة والأولى. يقول ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يتركهم سبحانه هملا، بل أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على أقوم طريق وأحسنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ختم الله الأنبياء والرسل بآخرهم زمنا وأعظمهم شأنا، نبينا وحبيبنا والمقدم على كل بشر عندنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث بعثه الله للثقلين وجعله رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأكمل الله به الرسالات، وأتم به الديانة، وأتم به المكارم، ونسخ بدينه كل دين، فأكمل به الدين، وأتم به النعمة، ورضي دينه دين الإسلام دينا للعالمين. يقول ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه توحيد الله وإفراده بالعبادة. وقد قرن الله بالأمر بهذا الأمر العظيم أمرا بحق عظيم، بيانا لعظم مكانه وعلو شانه، وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد عرف الصدر الأول حق الله عز وجل فشكروه غاية شكره، فأفردوه بالعبادة، ووحدوه في ربوبيته، ووحدوه في ألوهيته، فلم يصرفوا من العبادة شيئا لغيره سبحانه وتعالى، وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ووحدوه في أسمائه وصفاته، فأثبتوا له ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وعرفوا للوالدين حقهما فقاموا به حق القيام. إلا أنه في هذا الزمان الذي ضرب الناس فيه في الدنيا في كل واد، كثر التفريط في الحقوق، وظهرت ألوان من العقوق، وأصبحت تسمع قصصا تشيب لهولها الولدان، ويتحرك لقبحها الوجدان، وأصبح التفريط في حق الوالدين شائعا، وأصبح الفتور في العلاقة بالوالدين غالبا. واقتضى ذلك من طلاب العلم والدعاء التذكير والتحذير والبيان، والذكرى تنفع أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعل النفوس أن تعود إلى فطرها، ولعل سحب الغفلة أن تنقشع. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فما شكر الوالدين، وما فضله، وما ثوابه، وما عاقبته، وكيف يكون، وما الذي ينافيه؟ في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه، وأن يبارك من حضره، وأن يبارك من سمعه، سنحاول الإجابة على هذا السؤال، أو سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة جوابا يطرق الأسماع، ونرجو أن يعقبه الاتباع، وأن يترجم إلى عمل عاجل غير آجل. ولن نذكر فيه إلا آية من كتاب ربنا محكمة، أو حديثا ثابتا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما محركين للقلوب المؤمنة، ومشوقين للنفوس المسلمة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن شكر الوالدين فريضة من أعظم فرائض الدين، وفرض لازم متعين على جميع المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن بر الوالدين وشكرهما من أعظم فرائض الدين، ومن أفضل عبادات المسلمين. أيها الإخوة، إن لشكر الوالدين منزلة عظمى وفضيلة كبرى، فبر الوالدين وشكرهما قرين توحيد رب العالمين، وكفى بذلك فضلا، حيث قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه وتوحيده سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله عز وجل الأبناء بالإحسان إلى الوالدين، وبين فضل الوالدين وعظيم حقهما، وبين ما قدماه من فضل للولد. فهذه الأم تحمل الولد جنينا في بطنها، وهي تزداد به كل يوم ضعفا على ضعف، ثم ترضعه حولين. ثم أمر الله عز وجل بشكره، وقرن ذلك بالأمر بشكر الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، وذكر منها قوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فكيف بمن لم يشكر أعظم الناس حقا، من لم يشكر والديه؟ لا شك أنه لا يشكر الله. أيها الإخوة، تدبروا معي كيف جعل الله عز وجل حق الوالدين شكرا. فليس ما يقدمه الابن من البر منة يتفضل بها على والديه، وليس خيرا جديدا يبتدئهما به، وإنما شكر على معروف سابق سابغ. والمعلوم أن المشكور هو صاحب المنة والفضل، فالوالدان هما أصحاب الفضل، وكل ما تقدمه من بر لأبويك إنما هو شكر على نعمة أكبر، بل إن برك بأبويك نعمة منهما عليك، حيث تسببا لك في الحصول على الأجر العظيم، وهذه نعمة جلا تحتاج منك شكرا. فالوالدان إنعامهما على الوالدين على الولدين على الأولاد دائم لا ينقطع، إنعام الآباء والأمهات على أولادهما دائم لا ينقطع، حتى عند عجزهما وعند ضعفهما، بل حتى بعد وفاتهما. فكل ما قدم الولد لأبويه من بر تتجدد بذلك نعمة تحتاج شكرا جديدا. فالوالدان لا يسبقهما ابن مهما فعل ومهما برهما، فهما سابقان دائما. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وذكر ابن الجوزي وغيره بأسانيدهم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أوليس قد حملتها على ظهري وحبست عليها نفسي؟ قال: إنها كانت تصنع بك ذلك وهي ترجو حياتك، وأنت تصنع بها ذلك وأنت تتمنى فراقها. شكر الوالدين قرين توحيد رب العالمين. يقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا، واستوصوا بالوالدين إحسانا وبرا وإكراما وإنعاما. فتأمل أخي كيف قرن الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بأعظم ما يؤمر به مع توحيده سبحانه. أفلا يدل كذلك على عظم حق والديك عليك؟ إن أردت زيادة فاسمع قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وتأمل كيف جمع الله المحرمات ونهى عنها، فبدأ بأعظمها وأعلاها حيث حرم الشرك ونهى عنه، ثم أعقبه بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، ثم نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق. وتدبر يا عبد الله كيف جعل الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين بصيغة الأمر بين المنهيات، ولم ينهى عن الإساءة للوالدين، وإنما أمر بالإحسان إليهما، وذلك للدلالة على أن حق الوالدين لا يكفي فيه عدم الإساءة، بل لا بد من مقام أعلى من ذلك، وهو الإحسان إليهما مع عدم الإساءة إليهما. فلا يكفي العبد أن لا يسيء إلى والديه، بل لا بد أن يقرن بين الأمرين فيحسن إلى والديه ولا يسيء إليهما. واستمع قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر أمرا ملزما وحكم حكما مبرما ألا تعبدوا إلا إياه، وأن توحدوه بالعبادة، وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وليس قرن حق الوالدين بالتوحيد خاصا بالأمة المحمدية، بل كان موجودا في الأمم السابقة، فأخبر الله عز وجل بذلك في الأمم السابقة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فتأمل رعاك الله كيف قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في هذه الآيات العظيمة، وتدبر ذلك واعرف مدلوله عندك، وامتثل أمر ربك سبحانه وتعالى. من فضل بر الوالدين وشكرهما أن البار بوالديه الشاكر لأبويه مقتد بالأنبياء سالك طريق الأتقياء. فيقول ربنا سبحانه مثنيا على نبيه يحيى عليه السلام وبرا بوالديه، ويقول ربنا سبحانه على لسان عيسى عليه السلام مبينا ما آتاه الله من المكارم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من بر الوالدين أن بر الوالدين وشكرهما من أفضل الأعمال وأعلاها وأزكاها ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين تاليا لأداء الصلاة في وقتها، وقدم صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على التطوع بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذا عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، وفي بر الوالدين وشكر الوالدين أجور عظيمة ومقامات كريمة، فمن أراد الأجر العظيم من الله فليلزم بر الوالدين. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فمن أراد الأجر العظيم من الله فليحسن صحبة والديه وليشكرهما على معروفهما. شكر الوالدين وبر الوالدين سبب لإجابة الدعاء، فمن بر بوالديه كان جديرا بأن يستجاب دعاؤه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى أويسا فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بثبرة فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فلك والدة؟ قال: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. قال بعض العلماء: إنما حبس أويسا عن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار، فانحطت صخرة على فم غارهم فأطبقت عليه، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة قد عملتموها لله، فادعوا الله بها لعل الله أن يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت فحلبت قدمت والدي ولم أقدم عليهم الصبية، فنأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناموا، فحلبت الحلاب وأتيت به ووقفت عند رؤوسهما، وكرهت أن أقدم الصبية عليهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، ولم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى برق الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا حتى نرى السماء. ففرج الله عنهم فرجة حتى رأوا السماء، حتى رأوا السماء. الحديث وفي ذلك دلالة عظيمة على أن بر الوالدين سبب لإجابة دعاء العبد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين سبب لدعاء الوالدين لولدهما، ومن دعا له والدا كان جديرا بأن يجاب دعاؤهما. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فرب دعوة انطلقت من قلب والد انفتحت لها أبواب السماء، فتفتحت بها البركات على الولد في الدنيا والآخرة. البر أيها الإخوة سبب لبركة العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. وكم من شاب بر بأبويه فأنزل الله بركة في عمره، فأنجز أعمالا في فترة وجيزة لا ينجزها غيره في فترات طويلة. إنها بركة من الله ينزلها في عمر البار بأبويه. من بر الوالدين ومن فضل برهما ومن شكرهما أن بر الوالدين سبب لتكثير الذنوب وإن عظمت. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟ أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: أفلك خالة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبرها إذن. بر الوالدين وشكر الوالدين سبب لدخول الجنة، فمن بر والديه فقد سلك طريقا مذللا إلى جنة رب العالمين، وفتح بابا عظيما إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأم إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أحد أبويه الكبر عنده أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فمن أراد رضا ربه عنه سبحانه وتعالى فعليه أن يرضي والده، عليه أن يرضي أمه، فإن ذلك باب عظيم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. من فضل البر وشكر الوالدين أنه من باب جزاء الإحسان بالإحسان، وجزاء الإحسان بالإحسان قاعدة شرعية وفطرة سوية. وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها. وأعظم الناس منا وأكبرهم نعمة على المرء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والداه، اللذان كانا سببا في وجوده واعتنيا به منذ أن كان حملا إلى أن أصبح رجلا. فأمه تحمله في بطنها 9 أشهر وهي تعلم بآلام الحمل والولادة، ولكن ما إن تبشر بذلك حتى يشرق وجهها وتحل السعادة في فؤادها، تحل في قلبها سعادة لا تدانيها سعادة، ثم يكبر في أحشائها ويعظم ثقله، ومع ذلك فهي به سعيدة وتقاسي من ذلك الآلام، ومع ذلك فهي به سعيدة تسعد بذلك، وفكرها فيه مشغول، وسعادتها به لا تزول. ثم كلما نما ازداد ثقلا في بطنها وازدادت حركته المؤلمة وهي بذلك سعيدة، وما ان تشعر ان حركة جنينها قد خفت حتى تبادر الى الطبيبة تخاف ان يكون قد اصاب جنينها شيء، تؤثر صحته وسلامته على صحتها، تقدمه على نفسها، تقاسي الأمراض والأسقام وتعاني من ذلك الآلام، فلا تمد يدا إلى الدواء خشية أن يضر جنينها، ثم تضعه كرها فترى الموت بعينيها وتحس بآلام الدنيا بين جنبيها، وتقاسي من الآلام آلاما لا تدانيها آلام، ومع ذلك ما أن ترى طفلها حتى تضمه إلى صدرها ويشرق وجهها ويمتلئ فؤادها بالسعادة، وتدر لبنها، تدر عليه اللبن بعد أن قاست من وضعه الآلام العظيمة، ثم بعد ذلك تعيش لابنها وتربط حياته بحياتها، تسعد بسعادته، تجوع ليشبع، وتتعب ليرتاح، تسهر لينام، تصحو بصحوه، وتنام بنومه، هي به رحيمة وعليه شفيقة، أفلا تكون أيها الإخوة أحق الناس ببره، وأن تكون حقيقة بأن تكون الجنة بين قدميها. ولذا عندما أمر الله عز وجل بحق الوالدين بين ما تعانيه الأم تخصيصا، وذلك تعظيما لها وبيانا لشأنها، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية قال: من أضر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال صلى الله عليه وسلم: يوصيكم الله بأمهاتكم، يوصيكم الله بآبائكم. وذلك لعظم حق الأم على ابنها. لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتسقيك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطت قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير. وأما الأب، وما أدراك ما الأب؟ يكد ويجد ويشقى من أجل تحصيل قوت أولاده، وقد يقطع الأسفار ويجوب الفيافي والقفار بحثا عن قوت أولاده، وهو يدعو الله ويتمنى ويدعو الله ليل نهار أن يجعل أولاده خيرا منه، وهم له مبخلة مجبنة، يتألم لألمهم ويتعب لمرضهم ويتعب نفسه ويجهد نفسه في نصحهم وتربيتهم. أفلا يستحق طبعا وشرعا أن يشكر على هذا الأمر العظيم؟ إنه والله لحقيق بأن يكون جزاء الإحسان الإحسان. الله أكبر أيها الإخوة، فضائل يتبع بعضها بعضا، ولو انفردت منها فضيلة لكانت حقيقة بأن تحرك القلب إلى تحصيلها، فكيف إذا اجتمعت؟ فكيف يكون شكر الوالدين؟ وكيف تحصل هذه الفضائل؟ وكيف يكون بر الوالدين؟ البر في الإسلام أيها الإخوة ليس وردة تقدم في يوم. البر في الإسلام ليس يوما يسمونه عيد اليوم مفرغا من كل إحسان ثم أتتلوه أيام هجران ونكران. البر في الإسلام وقته حياة الإبن ما دام الابن حيا، وان كان الوالدان حيين او ميتين قادرين او عاجزين. البر في الاسلام يجمعه قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكل معروف يقدمه الولد لوالديه من برهما، كل معروف يقدمه الولد لوالديه من برهما. ومن ذلك ما بينه الله بيانا شافيا ورسمه طريقا واضحا، فقال سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتدبر أخي كيف قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر، كيف قال الله عندك، وفي ذلك إشارة إلى حاجتهما إليه والتجائهما إليه. وقد تقدما نحو الكبر وقد استفرغا قوتهما وبذلا طاقتهما في تربيتك والإحسان إليه، وقد أتما مهمتهما وبدأت مهمتك. فورب الكعبة لو كنت حجرا أو كنت حيوانا أعجما لما قابلت إحسانهما إلا بالإحسان. فأحسن إلى والديك وأكرمهما وبرهما وابذل نفسك ومالك في مصلحتهما واسع جهدك في تحصيل رضاهما، وأحسن إليهما في حال الضعف والكبر كما أحسن إليك في حال الضعف والصغر. فمن بر الوالدين أخي الحبيب ألا يسمع منك كلمة تضجر منهما أو من أمر من أمورهما ولو كان ذلك بكلمة أف، بل قال العلماء ولو كان ذلك بتغير في الوجه يدل على التضجر منهما. وهذا البر واجب في حق الوالدين في كل حال، لكنه يتأكد في حال الكبر قال العلماء، وذلك لحساسيتهما في ذلك الوقت وكل كلمة تؤثر فيهما، ولأنهما في حال العجز والكبر تشتد حاجتهما وتكثر طلباتهما، وذلك مظنة أن يتضجر الولد منهما. ولذا خص الله عز وجل تلكم الحال بالوصية. ومن بر الوالدين صدق الحديث معهما واختيار العبارات اللطيفة والجمل الجميلة عند التحدث معهما واختيار القول الكريم عند مخاطبتهما، فلا يسميهما باسميهما وإنما يختار من الكلام ما يحبان، كأن يقول يا أبتاه أو يا أماه أو يا أبا فلان على ما تشتهي أنفسهما. يختار أطايب الكلام مع الحرص على خفض الصوت عندهما وألا يعلو صوت الولد على صوتيهما. وقد جاء عن عبد الله بن عون رحمه الله أن أمه نادت فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين، عندما أجابها فعلى صوته صوتها من غير قصد تقرب إلى الله فأعتق رقبتين. من أجل ذلك من بر الوالدين التذلل لهما والتواضع لهما وخفض الجناح لهما على سبيل الرحمة بهما. من بر الوالدين وشكرهما الدعاء لهما أحياء وأمواتا، قال ربنا سبحانه آمرا للعبد ومبينا له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك. وهذا طريق الصالحين، وقد قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير قال مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. قال العلماء ويستحب أن يسمع الولد والده الدعاء له وأن يسمع الوالد ولده الدعاء له، لما في ذلك من ترقيق القلب وزيادة المحبة والإعانة على البر. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل على أمه نادى بأعلى صوته فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمه، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: وأنت يا بني، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. من بر الوالدين والإحسان إليهما أن يقوم العبد بحبهما واحترامهما، وحب الوالدين واحترامهما فطرة في الإنسان. فالولد أول ما يظهر حب أمه يتعلق بها، إذا غابت دعاها، وإذا أعرضت عنه ناجاها، وإذا أصابه مكروه ناداها، وإذا غابت عنه فلم يرها انكسبت دموعه غزارا ولم يرضى بغيرها، حتى إذا رآها اطمأن قلبه وجف دمعه وأشرق وجهه. والطفل إنما يحب من الرجال أباه إذا دخل عليه هش وبش، إذا دخل عليه هش وبش، وإذا أراد أن يخرج تعلق به، وإذا دخل لم يرض له مكانا إلا حجرة، وإذا غاب عنه اشتاق إليه وانتظر مجيئه، فإذا جاء إليه أسرع ورمى بنفسه عليه. حب الوالدين فطرة سوية في الإنسان. فمن الناس من ينمي هذه النبتة المباركة ويحافظ عليها ويرعاها وتكبر معه وتزداد بازدياد سني عمره، ومن الناس من تتلوث فطرته وتموت شجرته، عياذا بالله من ذلك. من بر الوالدين من شكرهما طاعتهما، امتثال أمرهما واجتناب نهيهما في حدود ضوابط الشرع. فالولد إنما يطيع والده إذا أمره بغير معصية الله عز وجل، أما إذا أمره بمعصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وكذلك لا يجب على الولد أن يطيع والده فيما يضره إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة على هذا الضرر، إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة على هذا الضرر. أما إذا كان هناك ضرر من غير مصلحة فإنه لا يطيع والده. قال العلماء: فإذا كان للولد زوجة صالحة مباركة مطيعة فأمره والده بأن يطلقها فإنه لا يطلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن ذلك، فقال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: لا تطلقها. فقال الرجل: أوليس عمر يأمر عبد الله أن يطلق امرأتك، أن يطلق امرأته؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عمن تأمره أمه بطلاق امرأته أيطلقها؟ فقال: لا يحل له أن يطلقها، وإنما يضر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه. أما إذا كان أمر الوالد بالطلاق لمصلحة شرعية ظاهرة فإن الولد يطيع والده في ذلك. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي ويقول: كانت تحت امرأة كنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فأمرني بطلاقها فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له. تأملوا يا إخوة، كرهتها له، إنما كرهها عمر رضي الله عنه له لمصلحة شرعية ظاهرة في ذلك، فأمرته أن يطلقها فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله طلق امرأتك. فطلقتها. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. من بر الوالدين ومن شكرهما التأدب عند النظر إليهما وعدم التحديق فيهما بملء العينين. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ما بر والده من شد النظر إليه، ما بر والده من شد النظر إليه. فمن بر الوالدين أن تحسن الأدب عند النظر إليهما، من بر الوالدين ومن شكرهما أن يقدم الولد والديه على نفسه. يقال إن كهمس التميمي رحمه الله عز وجل أراد أن يقتل عقربا في بيته، فدخلت في جحر فأدخل أصبعه خلفها وأخذت تضربه وهو يحاول أن يقتلها وهي تضربه حتى قتلها، فقيل له في ذلك فقال: خفت أن تخرج فتأتي أمي فتلدغها. وكان من أبر الناس بأمه. وكان علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم كان من أبر الناس بأمه، وكان لا يأكل معها، فقيل له في ذلك فقال: إني لا آكل معها خشية أن تقع عينها على شيء تحبه ولا أعلم، فأسبقها فآخذه فأكون قد عقدتها. فمن بر الوالدين أن تقدم والديك على نفسك يا عبد الله. من بر الوالدين مواساتهما بالمال والنفقة عليهما، وأن يعلم الولد أنه لا منة له عليهما بذلك، وإنما ينفق عليهما من مالهما. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن ولده من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إن الله عز وجل قد خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ذرية كثيرة رجالا كثيرا ونساء. خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة وغاية سامية، فلم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم وأوجدهم لعمارة الأرض بأعظم عمارة، بتوحيد وعبادته سبحانه وتعالى، وأنعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى، ولم يطلب منهم إلا العبادة، وهو الغني عن عبادتهم سبحانه. لم يطلب منهم سبحانه أن يرزقوه، بل هو سبحانه يرزقهم. ولم يطلب منهم أن يطعموه، بل هو سبحانه يطعمهم. وإنما أمرهم بأمر هو سبحانه في غنى عنه وهم محتاجون إليه، محتاجون إليه، وفيه سعادتهم في الآخرة والأولى. يقول ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يتركهم سبحانه هملا، بل أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على أقوم طريق وأحسنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ختم الله الأنبياء والرسل بآخرهم زمنا وأعظمهم شأنا، نبينا وحبيبنا والمقدم على كل بشر عندنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث بعثه الله للثقلين وجعله رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأكمل الله به الرسالات وأتم به الديانة وأتم به المكارم ونسخ بدينه كل دين، فأكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي دينه دين الإسلام دينا للعالمين. يقول ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه توحيد الله وإفراده بالعبادة. وقد قرن الله بالأمر بهذا الأمر العظيم أمرا بحق عظيم، بيانا لعظم مكانه وعلو شانه، وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد عرف الصدر الأول حق الله عز وجل فشكروه غاية شكره، فأفردوه بالعبادة، فوحدوه في ربوبيته، ووحدوه في ألوهيته، فلم يصرفوا من العبادة شيئا لغيره سبحانه وتعالى، وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ووحدوه في أسمائه وصفاته، فأثبتوا له ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وعرفوا للوالدين حقهما فقاموا به حق القيام. إلا أنه في هذا الزمان الذي ضرب الناس فيه في الدنيا في كل واد، كثر التفريط في الحقوق وظهرت ألوان من العقوق، وأصبحت تسمع قصصا تشيب لهولها الولدان ويتحرك لقبحها الوجدان، وأصبح التفريط في حق الوالدين شائعا، وأصبح الفتور في العلاقة بالوالدين غالبا. واقتضى ذلك من طلاب العلم والدعاء التذكير والتحذير والبيان، والذكرى تنفع أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعل النفوس أن تعود إلى فطرها، ولعل سحب الغفلة أن تنقشع. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فما شكر الوالدين، وما فضله، وما ثوابه، وما عاقبته، وكيف يكون، وما الذي ينافيه؟ في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه، وأن يبارك من حضره، وأن يبارك من سمعه، سنحاول الإجابة على هذا السؤال، أو سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة جوابا يطرق الأسماع، ونرجو أن يعقبه الاتباع، وأن يترجم إلى عمل عاجل غير آجل. ولن نذكر فيه إلا آية من كتاب ربنا محكمة، أو حديثا ثابتا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما محركين للقلوب المؤمنة ومشوقين للنفوس المسلمة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن شكر الوالدين فريضة من أعظم فرائض الدين، وفرض لازم متعين على جميع المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن بر الوالدين وشكرهما من أعظم فرائض الدين ومن أفضل عبادات المسلمين. أيها الإخوة، إن لشكر الوالدين منزلة عظمى وفضيلة كبرى، فبر الوالدين وشكرهما قرين توحيد رب العالمين، وكفى بذلك فضلا حيث قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه وتوحيده سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله عز وجل الأبناء بالإحسان إلى الوالدين، وبين فضل الوالدين وعظيم حقهما، وبين ما قدماه من فضل للولد. فهذه الأم تحمل الولد جنينا في بطنها وهي تزداد به كل يوم ضعفا على ضعف، ثم ترضعه حولين. ثم أمر الله عز وجل بشكره وقرن ذلك بالأمر بشكر الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، وذكر منها قوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فكيف بمن لم يشكر أعظم الناس حقا؟ من لم يشكر والديه لا شك أنه لا يشكر الله. أيها الإخوة، تدبروا معي كيف جعل الله عز وجل حق الوالدين شكرا. فليس ما يقدمه الابن من البر منة يتفضل بها على والديه، وليس خيرا جديدا يبتدئهما به، وإنما شكر على معروف سابق سابق. والمعلوم أن المشكور هو صاحب المنة والفضل، فالوالدان هما أصحاب الفضل، وكل ما تقدمه من بر لأبويك إنما هو شكر على نعمة أكبر، بل إن برك بأبويك نعمة منهما عليك، حيث تسبب لك في الحصول على الأجر العظيم، وهذه نعمة جلا تحتاج منك شكرا. فالوالدان إنعامهما على الوالدين على الولدين على الأولاد دائم لا ينقطع، إنعام الآباء والأمهات على أولادهما دائم لا ينقطع، حتى عند عجزهما وعند ضعفهما، بل حتى بعد وفاتهما. فكل ما قدم الولد لأبويه من بر تتجدد بذلك نعمة تحتاج شكرا جديدا. فالوالدان لا يسبقهما ابن مهما فعل ومهما برهما، فهما سابقان دائما. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وذكر ابن الجوزي وغيره بأسانيدهم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أوليس قد حملتها على ظهري وحبست عليها نفسي؟ قال: إنها كانت تصنع بك ذلك وهي ترجو حياتك، وأنت تصنع بها ذلك وأنت تتمنى فراقها. شكر الوالدين قرين توحيد رب العالمين. يقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا، واستوصوا بالوالدين إحسانا وبرا وإكراما وإنعاما. فتأمل أخي كيف قرن الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بأعظم ما يؤمر به مع توحيده سبحانه. أفلا يدلك ذلك على عظم حق والديك عليك؟ إن أردت زيادة فاسمع قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وتأمل كيف جمع الله المحرمات ونهى عنها، فبدأ بأعظمها وأعلاها حيث حرم الشرك ونهى عنه، ثم أعقبه بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، ثم نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق. وتدبر يا عبد الله كيف جعل الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين بصيغة الأمر بين المنهيات، ولم ينهى عن الإساءة للوالدين، وإنما أمر بالإحسان إليهما، وذلك للدلالة على أن حق الوالدين لا يكفي فيه عدم الإساءة، بل لا بد من مقام أعلى من ذلك، وهو الإحسان إليهما مع عدم الإساءة إليهما. فلا يكفي العبد أن لا يسيء إلى والديه، بل لا بد أن يقرن بين الأمرين، فيحسن إلى والديه ولا يسيء إليهما. واستمع قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر أمرا ملزما وحكم حكما مبرما، ألا تعبدوا إلا إياه، وأن توحدوه بالعبادة، وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وليس قرن حق الوالدين بالتوحيد خاصا بالأمة المحمدية، بل كان موجودا في الأمم السابقة، فأخبر الله عز وجل بذلك في الأمم السابقة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فتأمل رعاك الله كيف قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في هذه الآيات العظيمة، وتدبر ذلك واعرف مدلوله عندك، وامتثل أمر ربك سبحانه وتعالى. من فضل بر الوالدين وشكرهما أن البار بوالديه الشاكر لأبويه مقتد بالأنبياء سالك طريق الأتقياء، فيقول ربنا سبحانه مثنيا على نبيه يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه، ويقول ربنا سبحانه على لسان عيسى عليه السلام مبينا ما آتاه الله من المكارم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من بر الوالدين أن بر الوالدين وشكرهما من أفضل الأعمال وأعلاها وأزكاها، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين تاليا لأداء الصلاة في وقتها، وقدم صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على التطوع بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذا عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي بر الوالدين وشكر الوالدين أجور عظيمة ومقامات كريمة، فمن أراد الأجر العظيم من الله فليلزم بر الوالدين. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فمن أراد الأجر العظيم من الله فليحسن صحبة والديه وليشكرهما على معروفهما. شكر الوالدين وبر الوالدين سبب لإجابة الدعاء، فمن بر بوالديه كان جديرا بأن يستجاب دعاؤه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى أويسا فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فلك والدة؟ قال: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. قال بعض العلماء: إنما حبس أويسا عن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار، فانحطت صخرة على فم غارهم فأطبقت عليه، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة قد عملتموها لله، فادعوا الله بها لعل الله أن يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت فحلبت قدمت والدي ولم أقدم عليهم الصبية، فنأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناموا، فحلبت الحلاب وأتيت به ووقفت عند رؤوسهما، وكرهت أن أقدم الصبية عليهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، ولم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى برق الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا حتى نرى السماء. ففرج الله عنهم فرجة حتى رأوا السماء. الحديث وفي ذلك دلالة عظيمة على أن بر الوالدين سبب لإجابة دعاء العبد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين سبب لدعاء الوالدين لولدهما، ومن دعا له والدا كان جديرا بأن يجاب دعاؤهما. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فرب دعوة انطلقت من قلب والد انفتحت لها أبواب السماء، فتفتحت بها البركات على الولد في الدنيا والآخرة. البر أيها الإخوة سبب لبركة العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. وكم من شاب بر بأبويه فأنزل الله بركة في عمره، فأنجز أعمالا في فترة وجيزة لا ينجزها غيره في فترات طويلة. إنها بركة من الله ينزلها في عمر البار بأبويه. من بر الوالدين ومن فضل برهما ومن شكرهما أن بر الوالدين سبب لتكثير الذنوب وإن عظمت. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟ أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: أفلك خالة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبرها إذن. بر الوالدين وشكر الوالدين سبب لدخول الجنة، فمن بر والديه فقد سلك طريقا مذللا إلى جنة رب العالمين، وفتح بابا عظيما إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأم: الزمها فإن الجنة تحت رجليها، الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أحد أبويه الكبر عنده أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فمن أراد رضا ربه عنه سبحانه وتعالى فعليه أن يرضي والده، عليه أن يرضي أمه، فإن ذلك باب عظيم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. من فضل البر وشكر الوالدين أنه من باب جزاء الإحسان بالإحسان، وجزاء الإحسان بالإحسان قاعدة شرعية وفطرة سوية. وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها. وأعظم الناس منا وأكبرهم نعمة على المرء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والداه، اللذان كانا سببا في وجوده واعتنيا به منذ أن كان حملا إلى أن أصبح رجلا. فأمه تحمله في بطنها 9 أشهر وهي تعلم بآلام الحمل والولادة، ولكن ما إن تبشر بذلك حتى يشرق وجهها وتحل السعادة في فؤادها، تحل في قلبها سعادة لا تدانيها سعادة، ثم يكبر في أحشائها ويعظم ثقله، ومع ذلك فهي به سعيدة وتقاسي من ذلك الآلام، ومع ذلك فهي به سعيدة تسعد بذلك، وفكرها فيه مشغول، وسعادتها به لا تزول. ثم كلما نما ازداد ثقلا في بطنها، وازدادت حركته المؤلمة وهي بذلك سعيدة، وما ان تشعر ان حركة جنينها قد خفت حتى تبادر الى الطبيبة تخاف ان يكون قد اصاب جنينها شيء، تؤثر صحته وسلامته على صحتها، تقدمه على نفسها، تقاسي الأمراض والأسقام وتعاني من ذلك الآلام، فلا تمد يدا إلى الدواء خشية أن يضر جنينها. ثم تضعه كرها فترى الموت بعينيها، وتحس بآلام الدنيا بين جنبيها، وتقاسي من الآلام آلاما لا تدانيها آلام، ومع ذلك ما أن ترى طفلها حتى تضمه إلى صدرها ويشرق وجهها ويمتلئ فؤادها بالسعادة، وتدر لبنها، تدر عليه اللبن بعد أن قاست من وضعه الآلام العظيمة. ثم بعد ذلك تعيش لابنها وتربط حياته بحياتها، تسعد بسعادته، تجوع ليشبع، وتتعب ليرتاح، تسهر لينام، تصحو بصحوه وتنام بنومه، هي به رحيمة وعليه شفيقة. أفلا تكون أيها الإخوة أحق الناس ببره، وأن تكون حقيقة بأن تكون الجنة بين قدميها. ولذا عندما أمر الله عز وجل بحق الوالدين بين ما تعانيه الأم تخصيصا، وذلك تعظيما لها وبيانا لشأنها، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. ولذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية قال: من أضر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال صلى الله عليه وسلم: يوصيكم الله بأمهاتكم، يوصيكم الله بأمهاتكم، يوصيكم الله بأمهاتكم، يوصيكم الله بآبائكم. وذلك لعظم حق الأم على ابنها. لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وتسقيك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطت قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير. وأما الأب، وما أدراك ما الأب؟ يكد ويجد ويشقى من أجل تحصيل قوت أولاده، وقد يقطع الأسفار ويجوب الفيافي والقفار بحثا عن قوت أولاده، وهو يدعو الله ويتمنى ويدعو الله ليل نهار أن يجعل أولاده خيرا منه، وهم له مبخلة مجبنة، يتألم لألمهم ويتعب لمرضهم ويتعب نفسه ويجهد نفسه في نصحهم وتربيتهم. أفلا يستحق طبعا وشرعا أن يشكر على هذا الأمر العظيم؟ إنه والله لحقيق بأن يكون جزاء الإحسان الإحسان. الله أكبر أيها الإخوة. فضائل يتبع بعضها بعضا، ولو انفردت منها فضيلة لكانت حقيقة بأن تحرك القلب إلى تحصيلها. فكيف إذا اجتمعت؟ فكيف يكون شكر الوالدين؟ وكيف تحصل هذه الفضائل؟ وكيف يكون بر الوالدين؟ البر في الإسلام أيها الإخوة ليس وردة تقدم في يوم. البر في الإسلام ليس يوما يسمونه عيد اليوم مفرغا من كل إحسان ثم أتتلوه أيام هجران ونكران. البر في الإسلام وقته حياة الإبن ما دام الابن حيا، وان كان الوالدان حيين او ميتين، قادرين او عاجزين. البر في الاسلام يجمعه قول الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكل معروف يقدمه الولد لوالديه من برهما، كل معروف يقدمه الولد لوالديه من برهما. ومن ذلك ما بينه الله بيانا شافيا ورسمه طريقا واضحا، فقال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتدبر أخي كيف قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر. كيف قال الله عندك؟ وفي ذلك إشارة إلى حاجتهما إليك والتجائهما إليك. وقد تقدما نحو الكبر وقد استفرغا قوتهما وبذلا طاقتهما في تربيتك والإحسان إليك، وقد أتما مهمتهما وبدأت مهمتك. فورب الكعبة لو كنت حجرا أو كنت حيوانا أعجما لما قابلت إحسانهما إلا بالإحسان. فأحسن إلى والديك وأكرمهما وبرهما، وابذل نفسك ومالك في مصلحتهما، وسع جهدك في تحصيل رضاهما، وأحسن إليهما في حال الضعف والكبر كما أحسنا إليك في حال الضعف والصغر. فمن بر الوالدين أخي الحبيب أن لا يسمع منك كلمة تضجر منهما أو من أمر من أمورهما ولو كان ذلك بكلمة أف. بل قال العلماء: ولو كان ذلك بتغير في الوجه يدل على التضجر منهما. وهذا البر واجب في حق الوالدين في كل حال، لكنه يتأكد في حال الكبر. قال العلماء: وذلك لحساسيتهما في ذلك الوقت، فكل كلمة تؤثر فيهما، ولأنهما في حال العجز والكبر تشتد حاجتهما وتكثر طلباتهما، وذلك مظنة أن يتضجر الولد منهما. ولذا خص الله عز وجل تلكم الحال بالوصية، ومن بر الوالدين صدق الحديث معهما واختيار العبارات اللطيفة والجمل الجميلة عند التحدث معهما واختيار القول الكريم عند مخاطبتهما، فلا يسميهما باسميهما وإنما يختار من الكلام ما يحبان، كأن يقول يا أبتاه أو يا أماه أو يا أبا فلان على ما تشتهي أنفسهما، يختار أطايب الكلام مع الحرص على خفض الصوت عندهما وأن لا يعلو صوت الولد على صوتيهما. وقد جاء عن عبد الله بن عون رحمه الله أن أمه نادت فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين، عندما أجابها فعلى صوته صوتها من غير قصد تقرب إلى الله فأعتق رقبتين. من أجل ذلك من بر الوالدين التذلل لهما والتواضع لهما وخفض الجناح لهما على سبيل الرحمة بهما. من بر الوالدين وشكرهما الدعاء لهما أحياء وأمواتا. قال ربنا سبحانه آمرا للعبد ومبينا له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك. وهذا طريق الصالحين، وقد قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير قال مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. قال العلماء ويستحب أن يسمع الولد والده الدعاء له وأن يسمع الوالد ولده الدعاء له، لما في ذلك من ترقيق القلب وزيادة المحبة والإعانة على البر. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل على أمه نادى بأعلى صوته فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمه، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول وأنت يا بني فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. من بر الوالدين والإحسان إليهما أن يقوم العبد بحبهما واحترامهما، وحب الوالدين واحترامهما فطرة في الإنسان، فالولد أول ما يظهر حب أمه يتعلق بها، إذا غابت دعاها وإذا أعرضت عنه ناجاها وإذا أصابه مكروه ناداها، وإذا غابت عنه فلم يرها انكسبت دموعه غزارا ولم يرضى بغيرها، حتى إذا رآها اطمأن قلبه وجف دمعه وأشرق وجهه. والطفل إنما يحب من الرجال أباه إذا دخل عليه هش وبش، إذا دخل عليه هش وبش، وإذا أراد أن يخرج تعلق به، وإذا دخل لم يرض له مكانا إلا حجرة، وإذا غاب عنه اشتاق إليه وانتظر مجيئه، فإذا جاء إليه أسرع ورمى بنفسه عليه. حب الوالدين فطرة سوية في الإنسان، فمن الناس من ينمي هذه النبتة المباركة ويحافظ عليها ويرعاها وتكبر معه وتزداد بازدياد سني عمره، ومن الناس من تتلوث فطرته وتموت شجرته، عياذا بالله من ذلك. من بر الوالدين من شكرهما طاعتهما، امتثال أمرهما واجتناب نهيهما في حدود ضوابط الشرع، فالولد إنما يطيع والده إذا أمره بغير معصية الله عز وجل، أما إذا أمره بمعصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وكذلك لا يجب على الولد أن يطيع والده فيما يضره إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة على هذا الضرر، إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة على هذا الضرر. أما إذا كان هناك ضرر من غير مصلحة فإنه لا يطيع والده. قال العلماء فإذا كان للولد زوجة صالحة مباركة مطيعة فأمره والده بأن يطلقها فإنه لا يطلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن ذلك، فقال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: لا تطلقها. فقال الرجل: أوليس عمر يأمر عبد الله أن يطلق امرأتك أن يطلق امرأته؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عمن تأمره أمه بطلاق امرأته أيطلقها؟ فقال: لا يحل له أن يطلقها، وإنما يضر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه. أما إذا كان أمر الوالد بالطلاق لمصلحة شرعية ظاهرة فإن الولد يطيع والده في ذلك. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي ويقول: كانت تحت امرأة كنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فأمرني بطلاقها فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له. تأملوا يا إخوة، كرهتها له، إنما كرهها عمر رضي الله عنه له لمصلحة شرعية ظاهرة في ذلك، فأمرته بأن يطلقها فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله طلق امرأتك. فطلقتها. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. من بر الوالدين ومن شكرهما التأدب عند النظر إليهما وعدم التحديق فيهما بملء العينين. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ما بر والده من شد النظر إليه، ما بر والده من شد النظر إليه. فمن بر الوالدين أن تحسن الأدب عند النظر إليهما. من بر الوالدين ومن شكرهما أن يقدم الولد والديه على نفسه. يقال إن كهمس التميمي رحمه الله عز وجل أراد أن يقتل عقربا في بيته، فدخلت في جحر فأدخل أصبعه خلفها وأخذت تضربه وهو يحاول أن يقتلها وهي تضربه حتى قتلها. فقيل له في ذلك فقال: خفت أن تخرج فتأتي أمي فتلدغها. وكان من أبر الناس بأمه. وكان علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم كان من أبر الناس بأمه، وكان لا يأكل معها. فقيل له في ذلك فقال: إني لا آكل معها خشية أن تقع عينها على شيء تحبه ولا أعلم، فأسبقها فآخذه فأكون قد أخذتها. فمن بر الوالدين أن تقدم والديك على نفسك يا عبد الله. من بر الوالدين مواساتهما بالمال والنفقة عليهما، وأن يعلم الولد أنه لا منة له عليهما بذلك، وإنما ينفق عليهما من مالهما. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن ولده من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.